الإمام الطحاوي وترجمة الشارح ابن أبي العز الحنفي والعلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي. كان ماهرا في دروسه وفتاويه وكان متقنا وكان ثقة. ولي القضاء فأقام شهرا ثم استعفي ورجع إلى دمشق على وظائفه. وبكر بن عماد أنه اعتقل لبيان ما في قصيدة ابن أبي أيبك من الشرك وأنه أقام يعني مقترا عليها إلى أن جاء الناصري فرفع عليه وأعاد له وظائفه لكنه يعني قد مات بعدها بكثير. الكفاري طبعا يعني يشتد إصراره على أنه ليس يعني إنكار نسبة شرح الطحاوية لمؤلف مؤلف حنفي طبعا لأنه طبعا هذه العقيدة عقيدة سلفية فالكفاري مبتدع ضال. أنت ترى كل مبتدع ضال لابد أن يبعد من كان على السنة عن أهل السنة. أما الطحاوي الإمام الطحاوي طبعا نقط المزني هو أبو جعفر أحمد محمد سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك ابن سلمة ابن سليم ابن سلمان الأزدي الطحاوي طبعا دي قرية في صعيد مصر مصر زاخرة بالعلماء النبلاء. نعم ولد رحمه الله تعالى سنة 39 و200 طلب العلم على خاله وهو المزني لكن أكثر المزني في النظر إلى كتب الحنفية جعله يعني فضولا يذهب إلى الحنفية وينظر في الكتب الحنفية في التأصيل. وما كان أنا أردت أن أتكلم عن فضله وكان ثقة ثبتا عالما نحريرا وكان تقيا نقيا وكان باحثا متقنا وكان فقيها محدثا. من أفضل ما قاله يعني في مسائل في قول أبي حنيفة يعني هو هذه المسألة تكتب بماء العين سامحونا أعتذر لو كانت الشدة موجودة لكن حرصي عليكم وأنتم لآل الزمان وطلبة العلم الأمة تحتاج إليهم حاجة أشد من حاجتها من الماء والهواء. هنا يقول يعني ابن زولاق يقول سمعت أبي الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول سمعت أبي يقول وذكر فضل أبي عبيد وفقهه فقال كان يذاكرني في المسائل فأجبته يوما في مسألة فقال لي ما هذا قول أبي حنيفة فقلت له أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به. شوف هنا الاندهاش في مسألة التقليد الأعمى وأنت كثير ممن يتكلمون الآن يريدون فقط آمين جزاكم الله خير فقط ما يريدون إلا التقليد الأعمى يقولون أنت لا تفهم حديث النبي الآن ما عليك إلا أن تقلد فقط ببغاء يجعلك غبيا لا تفهم. هذا عجيب جدا. قال ما هذا قول أبي حنيفة فقلت له أيها القاضي أو كل ما قاله أبي حنيفة أقول به. قال ما ظننتك إلا مقلدا فقلت له وهل يقلد إلا عصبي أو غبي وهل يقلد إلا عصبي أو غبي. قال فطرت هذه بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس. الله أكبر. شوف يقول وهذه لابد أن ننقشها نحن على صدورنا ولابد أن تكتب بماء العين ولابد أن تذاع وتشاع ما يقلد إلا عصبي أو غبي ما يقلد إلا عصبي أو غبي. ولذلك هم يقولون لك أنت لا تفهم حديث النبي لا تفهم الدليل لا تسأل عن الدليل عليك أن تكون مقلدا فقط وبعد ذلك إذا يسر الله تفتح لك ومتى تفتح لك في القبر بقى إن شاء الله على ما يقولون وأنت ترى ذلك. وهو الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام كان ثقة ثبتا فقيا عاقلا كان من الجهابدة. في مقدمة الكتاب ابتدع بحمد الله الذي في علاه قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وقلنا الحمد لله والبسملة كما بينا والله نعم صحيح الرافض الخبثاء اقتدى بكتاب الله جل وعلا. وقال أما بعد فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر، هذا على ما قاله أبو حنيفة بالنسبة لفقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيمة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف على تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كل يعني كله أحب إليها مما سواها، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. وهنا بان على أن قضية الكون الكبرى والتوحيد والتعرف على ربنا المجيد سبحانه وجل جل في علاه، كأنه يقول بأنه لا يمكن الإنسان أن يستلذ قلبه ولا يأنس ولا يعرف يعني ولا يعرف كيف يتعبد الله جل في علاه إلا أن يتعرف القلب أولا على ربه جل في علاه، ولن يعرف يعني ولن يعرف كيف يتعبد الله جل وعلا إلا بعدما يتقن كيفية العبادة لله بالتعرف على الله على أسماء الحسنى وصفاته وعلى صفاته العلا. ولذلك قال أن أصول الدين، معرفة أصول الدين، هذا الفقه الأكبر، وهذا الصحيح كما قلنا بأن الله تعالى ما خلق الكون إلا ذلك، قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه قضية الكون الكبرى كما قلنا، فإن الفقه الأكبر هو التعرف على الله جل وعلا، وأيضا التعبد له وحده لا شريك له، صرف العبادة ثبتت بشرع أن عبادة لله وحده لا شريك له. أيضا القلب يتغذى إيمانيا بحسن التعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لذلك يقول المصنف وجعل مفتاح دعواتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة بأسرها من أولها لآخرها. ثم بعد ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعات المتضمنة أمر ونهي، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. لذلك سمى الله ما أنزل على رسول روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وسماه الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فبين أن اقتران المرء بالوحي هو الذي يصل به إلى الرقي، واقتران المرء بالوحي هو الذي يثبت الإيمان في قلبه، واقتران المرء بالوحي هو الذي يجعله يتعرف على الله حسن التعرف. ولذلك قال تعالى قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. ولذلك قال الرب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. والحق أن نقول في هذا الباب إذا قال بالتوحيد فلا بد أن يقف عند هذه النقطة، وهذه نقف عندها وهي التوحيد توحيدان، توحيد العبادة لله جل في علاه، وهذا المقصود الأسمى من الخلق، وهذا الذي أراده الله جل في علاه من عباده هو صرف كل عبادة له وحده لا شريك له، وهذا لا يتأتى قط إلا بالتوحيد الثاني وهو توحيد الاتباع. إذا قلنا بالتوحيد الأسماء وتوحيد الله جل وعلا فيكون التوحيد الثاني وتوحيد الاتباع. فالتوحيد الله جل وعلا لا يتأتى إلا بحسن التعرف عليه في الأسماء الحسنى وصفات العلى، وهذا الطريق لا بد له من توحيد آخر وهو توحيد الاتباع على ما جاء به الوحي من السماء. قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وترى بأن الله تعالى أكد على أنه لا فلاح ولا سداد ولا رشاد ولا نجاح إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أغلق الله كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأناط الله الهداية التامة باتباعه، حيث قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وعلمك، قال الله تعالى: أنزلك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأيضا إن الله تعالى قد أناط قبول الأعمال باتباعه وأناط بطلان العمل بعدم اتباعه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والمعنى أنك لم تطع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أطعت الله فأنك تبطل. وحقيقة الأمر أنك لم تطع الرسول، لم تطع الله، لم تطع الرسول. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة، ولأنه لا يمكن له كما قلنا أن يصل إلى مرضات الله جل وعلا إلا بطاعة النبي وحده، لا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وحده على ما أوحى الله إليه من السنة النبوية، كما قال الله تعالى: أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقد قال الله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعاني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا على بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإنسان لا يمكن أن يصل إلى مرضات الله جل في علاه، ولا إلى التعرف على الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإجمالا هنا المصنف كأنه يقول: عندنا أمران مهمان أصدر بهما الباب قبل شرح الكتاب، وهو الكلام على قضية الكون الكبرى بتوحيد ربنا الرحمن سبحانه وتعالى في علاه كما في كتابه البيان، لا يكون إلا بتوحيد النبي العدنان أو توحيد اتباع النبي العدنان، لا يكون كذلك بحال من الأحوال. توحيدان لابد من الاتيان بهما: توحيد عبادة الله جل في علاه بعد التعرف على أسماء الحسنى وصفات العلى، هذا لا يكون إلا من الوحي، ثم توحيد الاتباع باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لترى عجبا على ما قال هنا، وهو يقول في مسألة العلم دون التقليد: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث والفقه في الدين. قال: العلم ما كان فيه، قال: حدثنا، وما سوى ذلك وساوس الشياطين. قال: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث والفقه. طبعا الفقه هنا الفقه في الحديث، كما قال هنا ابن تيمية: ذاك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات السند وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. قال: إلا الحديث والفقه في الدين. العلم ما كان فيه حدثنا، وما سوى ذلك وساوس الشياطين. ولذلك نقول بأن الشعبي أصاب عندما قال: العلم قال الله قال رسوله وغير ذلك فخل وبقل. وتعلمون بأن علم الكلام، أبو يوسف قال كلاما والله يكتب بماء العين، كلام من ذهب من هؤلاء السلف. قال: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. العلم بالكلام والجهل، وأصله المنطق. وهناك من يدرس كتبا على المنطق، وبعض الأغبياء الذين يجهلون يقولون ده طرق بابا لم يطرقه أحد أنه يدرس المنطق، ما يدرس كتاب السحر أيضا، لا أحد يعني طرقه، جهل مركب. أبو يوسف قال العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. والإمام الشافعي يتكلم عن علم الكلام بيقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة أقبل على الكلام. وقال أبو يوسف أيضا من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. فانظر هنا وهو يعني يجر الناس جرا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى العلم إلا عن طريق الكتاب والسنة، إلا عن طريق الوحيين، ويعلم أن التوحيد توحيداني، توحيد الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلى، وتوحيد الاتباع بشدة التحري في الانقياد والاتباع للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وأحسن القائل حين قال أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول. ولذلك قال كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول، كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول. صراحة كلام ينقش في القلب بعين العلم، نكتبه ونرسمه وننقشه ونقول وجب على المرء الذي أراد الحق أن يبتدئ بتوحيد العبادة وتوحيد الاتباع، لا بد من اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد توحيدان، توحيد العبادة، وهذا على ساق التعرف على الله جل وعلا بالأسماء الحسنى والصفات العلى سيأتي تفصيلا، وتوحيد الاتباع أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. وهنا نتوقف عند هذا الباب. مسياد يقول نقول في توحيد الله المعتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، هذا أول الواجبات، وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يرون أن أول الواجبات النظر، بل بعضهم قال أول الواجبات الشك، وذلك البحث والنظر حتى يصل إلى وجود الله جل وعلا. بهذا نكون قد أنهى الله لنا الدرس الليلة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع ذلك الأمة الإسلامية. لو في عندكم أي أسئلة تفضلوا سريعا حتى نسير. أحسن الله، بسرعة انتظر أنا. تفضل سندي. يقول عندما تنقشون مسألة ما الفائدة أن تعقب وقت على كلامكم بما لا طائل تعامنه، أتانا ندرس لنفس العلم لا أن نضيع وقتنا ونستمع للهراء. فعندما نتكلم عن حب الرجل المرأة والعكس، ثم تأتي أخت تقول هلكم خبير كذا وتفصل الكلام، ما الفائدة جنيناها من هذا التعليق؟ نعم، وهذا عمل تكلم عن التعدد مثلا، فالأمر واضح لا يحتاج النقاش، تعقيب يعني فيه كذا وكذا. هو عامة الحق أنه الأولى بعدم التعقيب، الأولى عدم التعقيب، هذا الصحيح. وإلا نحن إن كانت المسألة مخالفة للشرع أو كانت مجانبة للصواب، يبقى التعقيب في محله، أن يقال أيها الأستاذ قد جانبت الصواب أو جانبك الصواب وقد أخطأت، والدليل 1، 2، 3، فيرجع الأستاذ ينظر في الدليل، إن كان صائبا وجب عليه وجوبا شرعيا أن يرجع ويقول أخطأت، ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أكون رأسا في الباطل. وإن كان الأمر لا مخالفة فيه، وإن كان الأمر أيضا ليس فيه دلالة على ما يقال، فالأولى السكوت والصمت، لا سيما وأن مسألة الدرس أولى بوقته من غير ذلك، يعني من غير إطالة النقاش في مسألة لا طائل تحتها. قال الله تعالى الرجل، إذن أنت في محلك على ما قلت يا سلفي، حتى ولو كان شديد اللهجة لكن هو في محله. وأيضا لابد أن نقول أن الحق في النقاش المجدي أن يكون المسألة تحت طائلة الشرع، فإن أصابت المسألة الشرع ففيها الأدلة على الإصابة أو على الخطأ، فإن أصاب الأستاذ يقال له أصبت والدليل كذا، أخطأت والدليل كذا، وعليه وجوبا شرعيا أن يقول ويبرر ما عنده ويقول لا أنا ما أخطأت، الدليل عندي كذا وكذا، ويكون نقاش علمي مثمر. أما أن يكون المسألة مسألة سلسلة كلام، نعم الأولى عدم طرحها. هرجم بطونه ما تملت عنه شيئا، ما قال تعالى إذا تكلمون شيئا فالعلم هو ما علم علم الله ورسوله أعلمكم ما تعلمون. نعم العلم قال الله قال الرسول فقط، كما قلت قال الشعبي العلم في ذلك حدثنا وأخبرنا وإلا فهو خل وبقل. جزيت من جنة، تفضل يا أخت الفاضلة. جزاك الله خير، أحسن الله لك، رضي الله عنك مجدا، زادك الله حرصا، ونسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم الخير، وأن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. وأنا أقول التحقيق ليس به أي شيء ولا يضيق صدر أحد، الحق أنه الناصح الأمين، الناصح الأمين يطبق قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله والكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا فيه الخير. ونحن لا أعلم أنك ما تقصد ذلك، وحتى من سمع ذلك لا أقصد ذلك. أنا قلت لك التعقيب طالما يفق الشرع فهو على العين والرأس، والمسألة عندك في هذا الباب. نسأل الله أن ينفعنا جميعا، وأن يثبتنا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى تحقيق السنة والعمل بها ونشر ذلك بين الناس، وأن نقطع جذر البدعة التي أطلت برأسها علينا، ونستغفر الله من الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، لا نبرئ أنفسنا والله أعلم بنا. فالحمد لله على النعمة، أنفينا من يبين لنا ما أخطأنا فيه وما زلنا فيه، والحمد لله. الأخت الفضيلة سمر تقول إذا حصل خطأ من إحداهن وهي تعطي الدرس هل أنتظر أثناء الخطأ أم أقول أثناء الدرس؟ لا، إذا كان إيقافها سيوقف الدرس ويشتت يعني أفكارها، يبقى لا تنتظري إلى آخر الدرس وتبيني لها الخطأ. وأيضا بيان الخطأ لا يكون على التعميم، الأفضل أن يكون خاصة بينك وبينها. ما وأنا لا أستطيع إلا هذا التعليق، لا هذا خطأ منك يا عبدية الله، أنت هنا حزنتي وليس لك أن تحزني، وأيضا ليس لك أن تترك المجالس، هذا خطأ يا عبدية الله. المسألة ليست فيها إساءة لا لك ولا لغيرك، المسألة فيها بعض النصائح، وأفضل الناس من يأخذ النصائح. لا ترحلي الآن يا عبدية الله حتى أفهمك ما يحدث. أنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لك عقيدة نقية سلفية، وأنا أشهد الله على ذلك، ولك قلم مبري جدا في التعليق على العلم وأيضا إشارة العلم، وإن كان يعني منا بعض الخطأ أو ما كان ليس في محله، الأمر يسير لأن كل واحد منا يقع في مثل هذا. اتق الله، أنا لا أرضى أن تترك المجلس في حامل الأحوال، لا سيما وأنت ورب العزة، أن أقول ذلك ليس مجاملة لك، لك عقيدة نقية سلفية جدا، لك صلابة في العلم وقوة في العلم، لكن وإن أخطأت سنقول أخطأتي، وإن أخطأت أنا ستقولي لي أخطأت، وكل منا بيصد عن أخيه الخطأ. فلا أسمح لك إلا بأن تكوني في جعبة المجلس، مثلك لا يترك المجلس بحامل الأحوال. أنت كما قلت لك، لك بصر نافذ ولك علم متكامل بفضل الله تعالى، كفاك العقيدة النقية السلفية التي أنت فيها ولله الحمد والمنة، لكن إن أخطأت لابد أن نقول لك أخطأت، وإن أخطأت أنا لابد أن تقول لي أخطأت، ونحن نتكلم بذلك على أدب جم للجميع، ونحسب أن الجميع بفضل الله تعالى ما يريد إلا الله، والجميع ما يريد إلا تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة، وهذا فيه كل الخير. رجاء لا تأخذي ذلك بما قلت وامسحي ما قلت، وكون على ما أنت عليه في المجلس، ينتفع بك الجميع، ننتفع أنا أنتفع بك أولا، وينتفع بك الجميع، وإن أخطأت سنقول لك أخطأت، وأنت ترد علينا خطأنا أيضا بهذا. نعم الأصل في هذا الباب المشاركة تكون بالكتاب والسنة وينتهي الأمر، حتى لا نكون من المتنطعين ولا من المتساهلين. التنطع منبوذ والتساهل منبوذ، ما كان الأمر في مسألة علمية فيها قال الله قال الرسول عليك أن تشاركي، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تفعله الصحابيات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا كذلك، وأرد منه اليوم ليتعلمنا. فالعلم ليس حكرا أحد. لما جاءت أم سليم تسأل هذا السؤال أمام الجميع رجال ونساء، لما جاءت وقالت إني معه سي الثوب كان أمام رجال ونساء، وما كان هناك من إنكار من النبي. لا نريد تنطعا، نريد الكتاب والسنة يقودنا، قلنا في هذا الباب، ونحن نتناصح جميعا، والنصح لكل مسلم. وأنتم بفضل هذا الفعلاء أماجد الناس، وأظن والله أعلم بأن هذا المجلس هو خير المجالس، ومن خير المجالس على الإطلاق في الأرض، يعلم الله جل وعلا. لأن الحرص على الطلب بهذه الطريقة مع وجود العقيدة النقية السلفية، هذا لا نجده في كثير من المجالس. فاتق الله، أنت فضل هذا الفعل، لك هذا الفضل ولك هذه العقيدة النقية. وقلنا لا تنطع ولا تساهل، المسألة الكتاب والسنة يحكمنا جميعا، الكتاب والسنة يحكمنا جميعا. فكل مشاركة فيها قال الله قال الرسول هي مجدية وهي نافعة، وكل خطأ يقع فيه الشيخ مع أنها تبقى واحدة لابد من رده بالكتاب والسنة، وكل خطأ أيضا يقع فيه الطالب لابد من رده أيضا بالكتاب والسنة. ونحن لا يمكن أن يفسد لنا الاختلاف للود قضية بحال من أحوال، ولا يمكن من تصحيح الخطأ يجعل الشيطان إغارا للصدور فيسعد بذلك وطلبة العلم تفر عن المجلس ومجلسها أبدا، ولا أظن فيك ذلك. يعني أنا ما أريد أقطع عذرك أكثر من ذلك، أنا أعلم، يعلم الله أعلم أنك نقية وأنك على إخلاص في الطلب، والذي يكون على الإخلاص في الطلب لا يعطله ما يكون العثرات أبدا، لا يعطله. وأنا كما قلت كم وكم من مشاركات كانت نافعة جدا، استفدت منها جدا، حتى في الصباح في عقيدة ابن تيمية، وأيضا في الكلام على كثير من مسائل الاعتقاد ومسائل العلم ما وجدناك إلا قوية فيه. فاتق الله واحمد الله على ما أنت فيه. ونحن كما قلنا النصيحة للجميع، النصيحة لي أولا، أنا كان الكلام موجه لي وأجبت بإجابة، إن كان موافق للكتاب والسنة سيكون على رأسي، وإن لم يكن فلي حق الرد. أنا هو كلامي كان واضح، نفس الأمر أنت سأقول لك هذا الكلام. لا يكون كذلك ولا هذا، لا نحن نظن فيك هذا، فيك هذا، ولا نظن في سلفي أبدا قط. الله وفقه لكل خير وبر. شوفي الآيات البيضاء على طرف العلم، وأنتم أيضا رأينا منكم كل الخير والاعتقاد الصحيح، نحي هذا وكأنك لم ترى هذا، وخذي بالنصيحة على ما فيها من الخير وعملي بها. قلنا كل تعقيب فيه قال الله قال الرسول الرحمة والسعة، وكل تعقيب لم يكن كذلك نوجهه التوجيه الصحيح. وإياك أن يلعب الشيطان لعبته، وأن يكون قويا صارما بأن يؤذينا نحن ويؤذيك، ونفتقد مثلك من المجلس. خطأ بين أن تجعلي للشيطان مسرحا بذلك، لا سيما وقلنا بأننا لمسنا إخلاصا في الطلب وصدقا في العلم، وأيضا عقيدة نقية سلفية، هذه ليست لأي أحد. فاتق الله ربك وقول الحمد لله، والمسألة كما قلنا على التيسير، لا سلفي أراد أن يضايق أبدا، وعقب بكل أدب وكل أسلم بارك من الأفاضل ويحفظهم جميعا، ولا عقب بشيء أو قال أرجو العفو من الجميع أيضا، ولا أيضا أراد أن يترك الأمر من غير تهذيب. هذا حال المؤمنين، كل منهم ينصح أخاه، وأنت والله كما قلنا من فضلات النساء هنا عندنا، فإياك أن تجعل الشيطان مسرحا وأنت في المجلس، أو شوف الأخت في الحال لا تقول، أو الأخ ما أعرف، لا تترك في هذه المجالس المباركة، لا تجعل الشيطان مسرحا، ولا أسمح لك. إن كان لي عليك حق وهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا أسمح لك، ولكن عليك أن يعني أن تأخذي النصيحة بالخير. نعم، نسأل الله جل وعلا، نعم جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، أنتم أهل فضل ونعمة والله الذي لا إله إلا هو، رضي الله عنكم جميعا، وما أردت منكم إلا أن يكون بينكم كل الحب والود والعطف والأنس. طلبة العلم كلهم طبقة عظيمة جدا، طبقة ترتفع بها الأمة، وطبقة تنتصر بها السنة، ولا يكون بينكم إلا المودة والمحبة مع وجود النصح أيضا، مع وجود النصح. عمر بن الخطاب كان أشد الناس على خالد بن الوليد، وبكى بكاء عظيما عندما مات وقال صرم في الإسلام صرم في الإسلام، مش ممكن. شوف وهنا سلفي أيضا تجمل وأتى بهذا الذي نعرفه منه. يعني هذا أتى بما أعرفه منه وقال نعم أنت أخت فاضلة والمسألة أنتم جميعكم فوق رؤوسهم. شوف السمراء تقول علينا أن نتجاوز عن بعضنا ولكن كان هناك شاسرة تدخل علينا نعود إليك. طيب ماشي أنا موافق في هذا الباب والمسألة بفضل الله أنا أراها قد مرت، لا سيما أن أعلم أن الناصح نقي وأن المستمع نقي جدا، فالكل نقي جدا بفضل الله جل في علاه، والكل يريد الله جل في علاه، والكل يريد ارتفاع السنة وراية السنة، ولا أشك بذلك لحظة واحدة، وكل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب القبر. أنا أخطئ فتعلمونني خطأي وتراجعونني، فإن كان الحق معكم سأنزل على الحق الذي معكم بالكتاب والسنة. ولنا في المجالس الأداب، أننا من أعظم الأداب المحبة في الله، من أعظم الأداب في هذا المجلس هو المحبة في الله. فنسأل الله جل وعلا أن يكون الأمر على خير وعلى بر، وأن الشيطان لا يجد مصرحا لنا أبدا. لا استغفر الله استغفر الله، لا استغفر الله، هذا الأمر قد انتهى ولا نحاول قدم كان أن نعوده. أرجو ألا نراجع هذه الألفاظ التي جاءت ونقول بالتسامح الأمر قد انتهى ولله الحمد والمنة. يعني أنتم أهل فضل وأهل خير وطلبة العلم، أنا عندما أجد طلبة العلم أقول الله تعالى أراد لهذه الأمة الرفعة والتمكين ما زال، وإن الله لا يزال يغرس لهذه الأمة غرسا لعبادتي هو أنتم، هو أنتم. جزاكم الله خيرا ورضي الله عنكم. الآن أنا سأغلق على أنه لا شيء في صدرك يا عبدة الله، على ما علمت منك النقاء والصفاء والإخلاص والصدق، وأسأل الله أن تكوني فوق ما نظن بك. وأعلم من سلفي أنه ما أراد والله إلا الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلو، والنصيحة للجميع، ولك ما قلت أنا أول المنتصحين بهذه النصيحة. جزاكم الله خيرا، إن أحبكم جميعا في الله، لا تجعلوا الشيطان مسرحا، إذن لا أسمح لك بحال، ولابد أن أرى عودة الله أيضا تعلق وتراجع التعليق في الكتاب والسنة، لأنني أتعلم منكم كثيرا. جزاكم الله خيرا. نعم رفقا بالقوارين ماشي، الأمر سهل، وهي الحمد لله تعدي هذا وتتجاوزه، وهي أخت فاضلة جدا كما قلت، والمسألة أن جميع من في المجلس بينهم التحاب في الله، وهذا المطلوب شرعا، هذا مقصود الشرع. أستاذ حضركم الآن، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنكم أجمعين يا رب العالمين.